لا تؤذوني في أصحابي، قال رسول الله وصدق في خير حديث خير كتاب. قبل صحابة أحمد سبقا،
هم أحبابي وهداة الأمة كالأقمار، إن شابهتم أيا منهم سيجنبكم ورد النار.
سمعوا مني وأجابوني، تركوا الأهل وفتحوا الدار، ورووا عني كل حديث، حملوا الدين إلى الأمصار.
هم أحبابي
وهداة الأمة كالأقمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. صل يا ربي على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم أمين. أيها الأحبة في الله، لا زال حديثنا موصولا حول تلك السلسلة المباركة، شباب حول الرسول، شباب تربوا على يدي سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وأستاذنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، فشربوا واغترفوا من نهر صفاته صلى الله عليه وسلم، فكانوا أشبه الناس به صلى الله عليه ورضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء الصحابة الكرام الذين كانوا بمثابة نقلة الدين إلينا، نقلوا عن سيدنا وحبيبنا قال الله وقال المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم شهودنا على الدين وعلى العلم. هم الذين نقلوا إلينا القرآن، يعني الذي نقل إلينا القرآن الذي نتلوه بين أيدينا الآن على الصورة التي عليها، هم شهودنا. وقد نقل إلينا القرآن بفضل الله تبارك وتعالى بصورة كما يقول علماء الحديث والإسناد والرجال ونحو ذلك، يستحيل أن يكون القرآن قد حرف فيه، فقد تعهد الله جل جلاله بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أدخل في موضوع مباشرة. بطل قصتنا الليلة صحابي جليل. هذا الصحابي قيل أنه كان أخا لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، لكنه كان أخوه من أمه. كنيته مش أقول اسمه بقى كنيته أبو نجيح، وقيل بل هو أبو شعيب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي أحد الذين هجروا الأصنام عبادة الأوثان قبل أن يأتي الله جل جلاله وينعم على العرب أمة الإسلام، قبل أن ينعم الله عز وجل على الأمة بهذا الدين الذي أنعم الله عز وجل به وكفى به نعمة. هذا الصحابي مثله مثل، يعني ولكنه لم يشتهر اسمه، لكنه مثل القس بن سعيد الأيادي مثلا، مثل ورقة بن نوفل، مثل زيد بن عمرو بن نفيل وغيرهم من أولئك الذين يعني قاموا على ترك عبادة الأصنام، ووصلوا بعقولهم منفردة بأن لهذا الكون خالق، يستحيل أن يكون هذا الخالق هي تلك الأحجار وهذه الأصنام وهذه الأوثان التي لا تنفع ولا تضر ولا تنفع ولا تشفع ولا قيمة لها على الإطلاق. هذا الصحابي الجليل من أمثال هؤلاء، وهؤلاء دليل، يعني وجود هؤلاء قبل الإسلام دليل على أن الإنسان قد يهتدي بعقله إلى وجود خالق لهذا الكون، وأن لهذا الكون إله. الإنسان يستطيع أن يصل بعقله، نعم، لكنه لا يستطيع أبدا أن يصل إلى صفات هذا الإله بالعقل، ولا يستطيع أن يصل إلى المنهج الذي يسير عليه في طريقه، ولا كيفية عبادة هذا الإله، لا يستطيع أن يصل بعقله المنهج والطريق أبدا والسبيل إلى إرضاء هذا الإله. لابد من وجود الرسل ليوضحوا لنا تلك الكيفية، وإلا كيف سنعرف الصلاة بأركانها؟ كيف سنعرف الزكاة؟ كيف سنعرف المنهج الكامل، الأوامر والنواهي؟ كيف سنعرف الشريعة التي سنسير عليها بدون الرسل؟ أبدا يستحيل ذلك، لكنهم وصلوا. وهناك أدلة في القرآن، يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام يخرج رضي الله عنه وأرضاه وبمعزل عن الوحي، ينظر إلى السماء فيقول هذا ربي، حين يرى نجما من النجوم يظن أنه الإله، ثم لما يأفل يقول لا إذن هو أفل، يعني انتهى دوره وغلب الظلام عليه، إذن ليس بإله، أو غلب ضوء النهار عليه، إذن ليس بإله. كذلك ينظر إلى القمر ويقول هذا ربي، ده هو أكبر شوية، هو جميل، يبقى ده الإله. ثم فإذا ما أفل وظهر ضوء النهار وتنفس الصبح، إذا بنور القمر يتلاشى، فيدرك أنه ليس بإله، ثم ينظر إلى الشمس ويقول هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت كما قص علينا ربنا في كتابه، فلما أفلت قال لئن لم يهدني ربي لأكونن، أو يا قوم إني بريء مما تشركون، إلى غير ذلك. فالإنسان يستطيع أن يصل بعقله إلى أن لهذا الكون، إلى أن لهذا الكون إله. من هؤلاء هذا الصحابي الجليل، سريعا أقول موضوع حلقتنا، سيدنا عمرو ابن عبسة ابن خالد ابن حذيفة السلمي، وقد انتشر اسمه وظهر واشتهر بماذا؟ بعمرو ابن عبسة، عمرو ابن عبسة السلمي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل هو يقول ألقى الله في روعي قبل الإسلام أن هذه الأحجار لا تضر ولا تنفع، أن هذه الأحجار التي يعبدها الناس لا تضر ولا تنفع. يقول فخرجت أبحث عن دين الله جل وعلا، وبينما أنا كذلك إذ لقيني رجل من أهل الكتاب، رجل من أهل الكتاب يعني من اليهود أو من النصارى، فقلت له إنني امرؤ من أناس يعبدون الأصنام، الرجل منهم يجمع أربعة أحجار، ثلاثة لقدره، قدر يا إخواننا اللي هو الكانون اللي بيصنعوه، كانوا إخواننا بيصنعوه في البدو، وكذلك في الفلاحين يصنعوا قدر اللي هو الكانون ده، يحطوا أحجار معينة، هذه الأحجار يضعون في وسطها الحطب ثم يشعلون عليها النار وتسمى قدرا، يعني يطهون عليه الطعام ويصنعون عليه الأطعمة ونحو ذلك. يقول كان الواحد منهم يحدث الرجل من أهل الكتاب، يقول إنني من قوم يجمعون أربعة أحجار، يأخذ الواحد منهم ثلاثة لقدره وواحدا يعبده، فإذا وجد خيرا منه تركه وذهب يعبد الحجر الآخر. أنا من ناس كده، فدلني على دين أتعبد الله جل وعلا به. فقال له إن في قومك في مكة يخرج رجلا ينبذ عبادة أو ينبذ آلهة قومه ويتعبد غيرها، يعني يعبد غيرها وينبذ آليتهم، وأخذ يحدثهم عن صفات سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وقال له إنه يخرج من مكة. كان سيدنا عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه يقطن مكانا على طريق مكة، يعني هو لا يسكن مكة لكنه في بلد على طريق مكة. يقول فكنت أخرج غير بعيد من مكة، يعني أخرج على طريق مكة أتساءل وأسأل الركبان، واحد داخل مكة أو خارج من مكة يسأله هل حدث شيء في مكة؟ فيقولون لا. يقول فأخرج ثانية فأسأل هل ظهر شيء في مكة أو حدث أمر غريب في مكة؟ فيقولون لا. يقول وبينما أنا ذات يوم خرجت على طريق مكة أسأل هل ظهر في مكة أمر ما غريب، يعني إذا برجل يخبرني قال نعم، خرج في مكة رجل نبذ عبادة أو آلهة قومه ويعبد إلها غير آلهة قومه. يقول فقلت إذن هو صاحبي اللي أنا ببحث عنه، وجد ضلته. أنا أقول يا أحبابي حين أسمع مثل تلك القصص عن سيدنا سلمان الفارسي مثلا وهو يبحث عن إله، عن سيدنا أبو ذر الغفاري، عن سيدنا طفيل بن عمرو الدوسي، عن سيدنا فلان، عن سيدنا فلان، وهم يخرجون ليبحثون عن إله، سيدنا طلق بن علي اليمامي تحدثنا عنه في حلقة سابقة، حين أسمع عن أمثال هؤلاء أتساءل سبحان الله العظيم ماذا حرك، كيف حرك الله جل وعلا تلك القلوب لتبحث عن إله حق تعبده وهي غير مكلفة، مش مكلف بالبحث. احنا قاعدين اهو بقى يا احباب في بيوتنا وتولدنا مسلمين وجالنا الدين لحد عندنا بمجهود الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، من غير بقى ما نروح اهلنا يضربونا ويربطونا ويجرجرونا في الجبال زي سيدنا بلال بن رواح رضي الله عنه وارضاه، ومن غير ما ندفع الثمن ده، في ناس دفع الثمن ولم يرى للإسلام نصرا، ما شافش أمة للإسلام. لما تشوف مثلا وتتساءل سيدنا ياسر ابو سيدنا عمار وسمية اول شهيدة في الإسلام ماتت سبحان الله العظيم وهي في مرحلة الاستضعاف، تمسكت بهذا الدين رغم أنها لم ترى إلا النبي، هي تصدقت النبي انتهت وهي امرأة ضعيفة، فتمسكت بالدين ولم ترى للإسلام نصرا، ولم تعرف للإسلام كيفية الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج ولا الأحكام الشرعية في النكاح وفي الأحوال الشخصية وفي المواريث، لم ترى كل ذلك، ومع ذلك تمسكت بهذا الدين ودفعت للدين حقه، جابته بالعرق، جابته بالضرب وبالقتل، بل ضحت بنفسها حين قتلها أحد الأشقياء رضي الله عنها وأرضاها. أرجع لموضوعنا، هذا الصحابي الجليل من هؤلاء الذين خرجوا بأنفسهم يبحثون عن الدين. يقول: فلما سمعت من الرجل أن رجلا ظهر بمكة، هذا الرجل ترك دين قومه وترك عبادة الأصنام وتمسك بإله آخر يعبده هو الله تبارك وتعالى، يقول حين رأيت ذلك يقول: قلت هو صاحبي، فسمعني أحدهم فقال لي وأنا أتكلم: يا عمرو، بمكة رجل يدعي مثل ما تدعي ويقول مثل ما تقول يقول. فانطلقت إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فقلت: يا رسول الله، الله أرسلك؟ يقول: في الأول ذهبت فإذا رسول الله متخفيا وإذا قومه جراء عليه. سيدنا النبي كان المرحلة اللي ذهب فيها سيدنا عمرو بن عبسة السلمي، هذه المرحلة كان النبي صلى الله عليه وسلم مستضعف ويضرب ويتخفى في جبال مكة وهنا وهناك، يخشى على نفسه من القتل وعلى أتباعه رضي الله عنه وأرضاه، رغم أنه آمن كثير، لكن هيحدث أمر غريب شوية مع سيدنا عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه. يقول: فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم تلطفت له خلف أستار الكعبة، يعني جه ورا سترة الكعبة وتلطف يعني تخفى. يقول: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بجوار الكعبة ويذكر الله جل وعلا، فعرفت أنه محمد النبي. يقول: فجئت إليه فقلت له: من أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أنا رسول الله، الله أرسلني. قال: الله أرسلك؟ قال النبي: نعم. قال: فبما أرسلك؟ يقول: فقال لي: أرسلني بأن توصل الأرحام وأن تحقن الدماء وأن تؤمن السبل يعني الطرق وأن تكسر الأوثان وأن يعبد الله وحده لا شريك له. يقول: فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ما أرسلك الله عز وجل به. ثم قلت له: وإني أشهد أني قد آمنت بك. آمن بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن بدين الله جل وعلا، ولم يعرف من الإسلام إلا هذا: ربنا أرسلني بحقن الدماء وأن تؤمن السبل وأن توصل الأرحام، هذه أمور بديهية في الإسلام، وأن توصل الأرحام وأن يعبد الله وحده لا شريك له. هيحصل إيه لسيدنا عمرو ابن عبسة رضي الله عنه وأرضاه؟ هذا ما سنكمله بعد الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى، كونوا معنا.
وهداة الأمة كالأقمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أتحدث مع حضرتك قبل الفاصل مباشرة عن هذا الصحابي الجليل الذي آمن، سيدنا عمرو بن عبسة حين آمن وأسلم لله رب العالمين من أول مرة وقف مع سيدنا النبي، وكان منتظر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أسلم وقال: نعم ما جئت به، أو نعم ما أرسلك الله عز وجل به، ثم قلت: إني أشهدك أني قد آمنت بما جئت، أو بما جئت أنت به، أني قد آمنت بما جئت به. ثم بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قلت للنبي: ابسط يدك أبايعك. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت له، خد بالك بقى من اللي هيحصل ده بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا عمرو بن عبسة، لأن بقى البعض خلط في هذا الأمر، بعض العلماء، لكن هناك من الأحاديث ما يدلل على أن سيدنا عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم على غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من تبعك؟ يعني مين اللي تبعك من الناس؟ فقال النبي، خد بالك، قال النبي: حر وعبد، أو عبد وحر. هو فهم من ذلك أشهر اثنين في الصحابة، فهم أن الذي آمن بالنبي وسيدنا أبو بكر، والعبد، لأن كان أشيع بين العرب ما يفعله أمية بن خلف هذا الملعون ما يفعله بسيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه، فظن أن العبد هو بلال رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك كان يفتخر بين الصحابة ويقول، خد بالك، كان يقول: لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام. ربع الإسلام يعني رابع أربعة في الإسلام. ما هو سيدنا النبي قال له حر وعبد، هو فهم إيه؟ بلال رضي الله عنه وأرضاه وأبو بكر ومعهم رسول الله وهو رابعهم، إذن هو ربع الإسلام، فكان يفتخر بذلك. أخذ يفتخر رضي الله عنه بذلك فترة رضي الله عنه وأرضاه، حتى جاءت مرحلة فاستدعاه صحابي جليل هو سيدنا أبو أمامة الباهلي، وقال له: يا عمرو بن عبسة، كيف تدعي، أو بأي شيء تدعي أنك ربع الإسلام وقد آمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا عدد كثير؟ فقال له: قال رسول صلى الله عليه وسلم حين سألته النبي صلى الله عليه وسلم: من اتبعك؟ فقال: حر وعبد. هو ظن أن النبي يحدثه عن أن الذين اتبعاه رجلان حر وعبد، مع أن النبي في هذه المرحلة، وكان ذلك من مقتضيات هذه المرحلة، المرحلة كانت صعبة جدا، وسيدنا النبي طارده بدليل ما ذكره هو نفسه سيدنا عمرو بن عبسة حين قال: جئت مكة فإذا رسول الله مستخفيا، ووجدت قريشا عليه حراسا يبحثون عنه يعني، ورأيتهم جراء عليه، يعني بيئذوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي ذكر لسيدنا عمرو وقتها، ده واحد جاي لنا اول مره اشوفه سيدنا النبي، اخذا بالاسباب النبي صلى الله عليه وسلم عرض، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك صراحه، وانما استخدم المعاريض فقال حر وعبد، يعني احرار وعبيد، هو ظن انها حر واحد وعبد واحد. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ذلك ان من المعاريض لمندوحه عن الكذب، لمندوحه عن الكذب يعني سعه، بدل ما تكذب احيانا تستخدم المعاريض للضروره، مش تشتغل بقى بها على طول مع الناس، لا من ذلك ما ورد في الحرب، في حالة الحرب وفي حالة الخوف. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ممن في الهجرة هو أبو بكر قال من ماء، فظن الرجل أنه من ماء العراق أو من ماء اليمن، منطقة ماء مثلا، مع أن النبي يقول من ماء يعني خلقت من ماء، والنبي لا يكذب، وإنما كان يستخدم رضي الله عنه المعاريض. حدث أمرا يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أقيم معك؟ فقال النبي قد ترى كراهية الناس، أنت شايف كراهية الناس لما جئت به، شايف الناس الآن وجاي شايف الحال عامل إزاي، ألا ترى حالي وحال الناس بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ سيدنا النبي كان من في هذه المرحلة بهدلة، وكان بيدفع الثمن، وكانت هذه المرحلة مرحلة الاستضعاف، فقال له أنت مش شايف حالي وحال الناس؟ لقد كره الناس ما جئت به، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى قومك، ارجع إلى قومك فامكث فيهم حتى يمكن الله لرسوله. أول ما تلاقيني ظهرت بين الناس وقتها اتبعني، في رواية أخرى أن النبي قال فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني، أو قال فإذا سمعت أني خرجت مخرجي، لأنها أخرج ما كان أخبره ورقة ابن نوفل أنه سيخرج سيطرد، إذا سمعت أنك أنني خرجت مخرجي فأتني. خرج سيدنا عمرو بن عبسة وذهب إلى قومه كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وظل فيها حتى علم أن رسول الله يسأل الركبان، فقيل له إن رسول الله قد خرج مهاجرا إلى المدينة، فانطلق رضي الله عنه إلى المدينة المنورة، إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى يثرب وقتها، انطلق إلى يثرب إلى المدينة لكي يلحق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يضر بخلده سؤالا مفاده يا ترى سيدنا النبي هيفتكرني. 10 سنوات كاملة هو جيل سيدنا النبي في السنة الأخيرة من الأيام الدعوة السرية سنة 3 هجرية، وسيدنا النبي هاجر 13 من البعثة، معذرة، وسيدنا النبي هاجر سنة 13 من البعثة، إذن مكث 10 سنوات في أهله متمسكا بالدين الذي لا يعرف عنه سوى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يعرفش عن الدين غير كده، مش زي وزيك بقى عارفين صلاة وصوم وزكاة وحاجة، مش عايز أعد عليك، مش عايز اعدد لك، احنا فينا الدين اصبح مكتملا، اليوم اكملت لكم دينكم، وقتها ما يعرفش غير الشهادتين وفقط. 10 سنوات متمسك بالمبدا ان مفيش اله في الارض ولا في السماء وليس هناك اي اله سوى الله الواحد الاحد، والله تبارك وتعالى مش من جنس الاصنام اللي هم كانوا بيعبدوها. رضي الله عن عمرو ابن عبسة رضي الله عنه وارضاه، يقول عمرو فانطلقت الى النبي صلى الله عليه وسلم، هيدخل بقى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ فاكرني؟ النبي يفتكره 10 سنوات وبهدلة وحرب وهجرة ومات أبو طالب ومات خديجة رضي الله عنها وعنها وأرضاها، وهيصة كتير، تفاصيل كثيرة تذهب بلب الرجل العاقل منا، لكن رسول الله كان يعرف أصحابه جيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعرفني؟ أجاب سيدنا النبي بالدليل، قال نعم، أنت الرجل السلمي الذي أتيتني بمكة، أنا فاكرك، فقلت لي كذا وكذا وقلت لك كذا وكذا. الله على جمال سيدنا النبي، الله على جمال سيدنا النبي لما يدخل عليه رجل لم يراه من 10 سنوات، انظر إلى الحضور. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواننا كان كل الصفات الجميلة فيه، عنده حضور وعنده فهم وعنده الممر بتاع سيدنا النبي، مش متلوث لا بشهوة ولا بشبهة ولا خالص، مركز كويس جدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنت الرجل السلمي الذي جئتني بمكة، أنا فاكر لما قابلتك هناك، فقلت مع أن الأشكال، إحنا العلماء بيقولوا أن الأشكال بتتغير كل 5 سنوات، كل واحد فينا شكله بيتغير كل 5 سنوات، 10 سنوات يعني سيدنا عمرو بن عبسة تغير شكله مرتين، ومع ذلك عرفه النبي وقال أنت الرجل السلمي الذي جئتني بمكة وقلت لي كذا وكذا وقلت لك، وعمال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له الدليل. رضي الله عن عمرو روى أكبر حديث تقريبا، لم يكن هناك أكبر منه، لكنه من أكبر الأحاديث وأطولها في صحيح الإمام مسلم. هذا الحديث جميل جدا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جلست بين النبي يدي النبي فقلت يا رسول الله علمني مما علمك الله وأجهله، علمني حاجة كده ربنا علمها لك وأنا أجهله. وقعد يسأل سيدنا النبي أسئلة كثيرة من ضمنها، أنا طبعا الحديث طويل جدا أذكر بعضها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم سأل عما شئت، فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم طيب الكلام وإطعام الطعام، إجابة النبي، كان النبي يجيب كل واحدا من الصحابة، قد يسأل السؤال مرتين أو أكثر من كل صحابي، فيجيب النبي كل واحد من الصحابة بما يتناسب وحاله، بما يتناسب مع حاله. يعني سيدنا النبي في ما الإسلام؟ أن تعبد الله، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تقيم الصلاة المكتوبة، وأن هذا أجاب النبي قبل ذلك مع جبريل بذلك، لكنه أجاب مع عمرو بما يتناسب معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طيب الكلام وإطعام الطعام، لعل هذا كان يتناسب معه. فقلت أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. فقلت ما الإيمان؟ ما قالش بقى أن تؤمن بالله، قال الصبر والسماحة، كل ذلك بما يتناسب مع عمرو. وهذا يا إخوانا من فطنة المعلم المربي، أن ينظر جيدا في تلاميذه، فإذا ما سأله أحدهم عن أمر حول له هذا الأمر إلى ما يتناسب معه ويدخل جيدا تحت معنى الإيمان. يعني هذا المعنى يدخل جيدا تحت معنى الإيمان. وأخذ يسأل، وكان من ضمن ما سأل، قال يا رسول الله أخبرني عن الصلاة، أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت، فلعله كان يقصر في القنوت في الدعاء، فقال النبي له طول القنوت يعني أطل في الدعاء. وكان مما سأل هل من ساعة أقرب من الأخرى، يعني الواحد يبقى قريب من ربنا فيها، قال إن أقرب ما يكون الرب من العبد في الجوف الأخير من الليل، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. ساعة الجوف الأخير من الليل ما يبقاش معذرة، أنا آسف، ما يبقاش ربنا ينادي سبحانه وتعالى في السماء الدنيا أنا الملك، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يتوب علي إلي فأتوب عليه، وربنا ينادي وفي بعض الناس نايم مش فاضي، أصلنا نايم، أصلنا خلاص مش عايز حاجة، أصلنا خلاص ضمن الجنة، أصلنا كده كده ربنا تاب علي، لا 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 خالص، الله ينادي. لو أننا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويندبنا جميعا في سورة سيدنا عمرو بن عفسة، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة اللي هي الجوف الأخير من الليل من بعد 12 أو واحدة وطالع، فإن استطعت أن تكون من هؤلاء فكن. ثم سأله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، وأختم بذلك، أخبرني عن الوضوء. فقال النبي ما منكم من رجل يقوم يقرب وضوءه أو يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر، يستنشق يعني يسحب الماء لجوه، ويستنثر يعني يخرجها إلى الخارج عن طريق الهواء، فيخرج بها ما كان من وسخ في الأنف أو نحو ذلك. هذا الاستنثار، الاستنشاق أن تستنشقها إلى الداخل، الاستنثار أن تخرجها إلى الخارج. يقول فينتثر إلا خرت خطاياه من وجهه وفيه خياشيمه من الأنف، أي شم رائحة حرام، في رائحة حرام، تشم ريحة امرأة مثلا وضعت عطر، هذه حرام من من تعمد ذلك، هذا حرام، فما يخرج ذلك إلا الاستنثار في الوضوء. فإذا غسل وجهه كما أمره الله خرت خطاياه من وجهه، فإذا غسل يديه إلى المرفقين خرت خطاياه من مرفقيه من يديه، فإذا مسح رأسه خرت خطاياه من رأسه، فإذا حتى أطراف شعره، وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن هو قام فصلى فحمد الله فأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله، يعني قرأ الفاتحة، وفرغ قلبه إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. يا الله، يسمع الكلام ده سيدنا أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه، فيقول له أنت عايز تفهمني إن اللي يعمل الكلام ده بس يبقى اتغفرت كل ذنوبه؟ فقال له لسيدنا أبو أمامة سيدنا عمرو، قال له إنني رجل قد ذهب سني، يعني سني بقى خلاص، أنا أصبحت سني كبير في السن، ووهن عظمي، ولست في حاجة إلى أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له لقد جلست بين النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم أسمعه منه إلا مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربعة أو خمسة، تخيل، أو ستة أو سبعة أو أكثر من سبعة، والله ما قلته. يعني لما أسمعتوش من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من سبع مرات ما كنتش أقول الحديث ده. هذه بشرة، اسمعني دلوقتي، قوم اتوضى بين يدي، وقف بين يدي الله عز وجل، اتوضى وضوء طيب، وقف بين يدي الله وفرغ قلبك لله جل وعلا، واقرأ الآيات سورة الفاتحة والسورة القصيرة متمعنا، وعيش في الآيات، وحدث ربك تبارك وتعالى بالدعاء وأنت ساجد، ستخرج من الصلاة كيوم ولدتك أمك. أنا أصدق سيدنا وحبيبنا هذا الحديث، أخرجه الإمام مسلم وهو في مسند أحمد، ابحث عن هذا الحديث، توضأ جيدا لله وفرغ قلبك لله وصلي لله جل وعلا يغفر الله عز وجل لك. الكلام عن سيدنا عمرو بن عفسة كثير جدا، لكن الوقت لا يسعفنا، هذا غيض من فيض، وهذه بضاعة مقل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ما ذكرناه لكم. رضي الله عن عمرو بن عفسة وصلى الله على من علم عمرو بن عبسة. إلى لقاء آخر إن شاء الله مع رجل آخر من الرجال وبطل آخر من الأبطال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تؤذوني في أصحابي، قال رسول الله وصدق في خير حديث خير كتابي، قبل صحابتي أحمد سبقا.